السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الجواب عن شبهة ابن كمون فيما يرتبط بتعدد واجب الوجود. قلنا فيما سبق بأن هذا الإشكال لا يمكن دفعه بناء على أصالة الماهية، وكذلك لا يمكن دفعه بناء على أصالة الوجود وأن الوجود حقائق متباينة. لماذا؟ قلنا موكول إلى دراسات أعمق، ولكن بنحو الفهرة والفتوى بينا هذا المطلب. نعم، لكي نستطيع الجواب عن هذه الشبهة لابد أن نؤمن أولا بأصالة الوجود، وثانيا بأن الوجود حقيقة واحدة ذات مراتب مختلفة مشككة. بناء على هذين الأصلين قلنا يمكن الجواب عن الشبهة، ولكن الجواب كان يبتني على بيان مقدمة، وهي وجود سنخية بين المفهوم والمصداق. وبينا أن المراد من السنخية ما هو دليل هذه السنخية. قلنا لأن المفهوم هو المصداق، وأن المصداق هو المفهوم، ولكن مع اختلاف الوجود، فإن المفهوم هو المصداق ولكن بالوجود الذهني، والمصداق هو المفهوم ولكن بالوجود الخارجي. وعلى هذا الأساس بينا بأنه إذا كان المصداق متعدد، والمفروض أنه عين المفهوم، وكان المفهوم واحد، يلزم من ذلك كثرة الواحد. وإذا كان المفهوم واحد والمفروض أن المصداق متباين متعدد، يلزم منه وحدة الكثير. ومن الواضح أن الواحد يقابل الكثير، وأن الكثير يقابل الواحد، فلا يمكن اجتماع المتقابلين، لا يمكن اجتماع الوحدة والكثرة في شيء واحد. إذن لابد إما أن يتحد المصداق، وإما أن يتعدد المفهوم. لا يعقل أن يكون المصداق متباينا من جميع الجهات والمفهوم واحدا من جميع الجهات، والمصداق عين المفهوم والمفهوم عين المصداق، وإلا يلزم اجتماع المتقابلين، واجتماع المتقابلين محال كما هو محقق في محله. دليل آخر لإثبات أن المصداق إذا تعدد حقيقة، طبعا التفتوا لهالنقطة، عندما أقول تعدد المصداق حقيقة بشرط أن لا تكون هناك جهة وحدة بين المصاديق، وإلا لو فرض أن هناك جهة وحدة بين المصاديق فإن المفهوم ينتزع ماذا؟ من تلك الجهة الواحدة، من قبيل زيد، عمرو، باكر، خالد، متكثر لو مو متكثر؟ نعم متكثر. حقيقة لو مجازا؟ حقيقة. ولكن نحن ننتزع من الجميع مفهوما واحدا وهو الإنسان، ولكن ننتزع من خصوصياتها الفردية لو ننتزع مما به الاشتراك؟ من الواضح أننا لا ننتزع من خصوصياتها الفردية الإنسان، وإنما ننتزع من ذلك الجامع المشترك بين الأفراد، ننتزع مفهوم الإنسان. إذن التفتوا عندما أقول أمور متكثرة بشرط لا تكون بينها جهة واحدة جامع مشترك، وإلا لو كان بينها جامع مشترك لانتزعنا المفهوم من ذلك الجامع المشترك، ولم انتزع الواحد من الكثير، بل انتزع الواحد من الواحد، وهذا لا محذور فيه. الدليل الثاني لإثبات أن الواحد لا ينتزع من الكثير بما هو كثير، هو أن هذا الكثير بما هو كثير عندما ننتزع منه هذا الواحد مفهوم، خب نأخذ فيه خصوصية الأول أو لا نأخذ، يوجد فروان، إما أن نأخذ فيه خصوصية الأول بعد لا يصدق على الفرد الثاني وعلى المصداق الثاني، لماذا؟ لأن هذا المفهوم صار ملونا بلون خاص، اصطبغ بصبغة خاصة، وما كان له صبغة لا يمكن أن ينطبق على ما ليست فيه تلك الصبغة. إذن هذا المفهوم لو أخذ مع الخصوصية الموجودة في المصداق الأول لما صدق على المصداق الثاني، وهذا المفهوم لو أخذ مع الخصوصية الموجودة في المصداق الثاني لما صدق على المصداق الأول، وهذا المفهوم لو أخذ مع الخصوصيتين يعني مع خصوصية المصداق الأول وخصوصية المصداق الثاني لما صدق على الاثنين معا، لأن الأول لا توجد فيه الخصوصيتان والثاني أيضا لا توجد فيه الخصوصيتان، واضح هذا المطلب؟ وإن أخذ لا بخصوصية، لا خصوصية الأول ولا خصوصية الثاني ولا خصوصيتهما معا، يعني لا بخصوصية، خب لا بخصوصية لا ينطبق أيضا على الأول ولا ينطبق على الثاني، خب هذان الخصوصيتان يوجد بينهما جامع مشترك أو لا يوجد بينهما جامع مشترك؟ فإن لم يكن بينهما جامع مشترك، هذا الباب افتحنا، فإن لم يكن بينهما جامع مشترك خب لما أمكن انتزاع خصوصية واحدة؟ وإن كان بينهما خصوصية مشتركة خب ينتزع ذلك المفهوم من تلك الخصوصية المشتركة، يعني ما فرض أنه كثير تبين ليس بكثير، بل بينها جامع مشترك. هذان دليلان لإثبات أن الواحد بما هو واحد لا ينتزع من الكثير بما هو كثير. وسيد العلامة رحمة الله تعالى عليه سيد الطباطبائي تعرض لكلا هذين الدليلين في نهاية الحكمة في ذهني وفي بداية الحكمة. الإخوة اللي يبدون يراجعون كلا الدليلين موجود في كتابي بداية الحكمة صفحة 16 من هذه النسخة بجامعة مدرسين، صفحة 16، قال والحق أنه حقيقة واحدة مشككة لدليلين، الدليل الأول وأيضا الدليل الثاني. الأخوة يراجعون هناك أو يراجعون شرح هذين المطلبين في دروس البداية عندنا. إلى هنا انتهينا بحمد الله تعالى من هذه النقطة، وهي أنه لا يمكن انتزاع وجوب الوجود وهو مفهوم واحد من مصداقين متباينين بتمام الذات كما هو مدعى إشكال وشبهة ابن كمونة. شبهة ابن كمونة كانت بهذا النحو، وهي أنه مصداقان متباينان بتمام الذات بسيطان من كل جهة، ولكن ننتزع منهما مفهوما واحدا وهو مفهوم وجوب الوجود. تبين بالدليلين المتقدمين انه لا يمكن انتزاع مفهوم واحد من مصداقين متباينين بتمام الذات. من هنا ننتهي الى قاعدة عامة، التفتوا جيد. ما هي هذه القاعدة العامة؟ وهي انه كلما تعدد المصداق حقيقة لا يمكن ان ينتزع من الكثير بما هو كثير مفهوم واحد حقيقة. فإذا وجدتم أن هناك مصادق متعددة وانتزع منها مفهوم واحد، اعلموا أن بين تلك المصادق جهة واحدة انتزع منها ذلك المفهوم الواحد، وإلا لما أمكن انتزاع مفهوم واحد من مصادق متعددة. هذه القاعدة قاعدة عامة لا تختص بمحل الكلام، بل في كل مورد هذه القاعدة موجودة، وهي أنه إذا تعدد المصداق حقيقة، إذا كان المصداق كثير حقيقة، لا يمكن أن ينتزع من الكثير بما هو كثير مفهوم واحد بما هو واحد. لماذا؟ للدليلين المتقدمين. وهذه القاعدة لا تنعكس، يعني إذا تعدد المفهوم هذا ليس دليلا على تعدد المصداق. هذه القاعدة غير تلك القاعدة، القاعدة الأولى مطلب والقاعدة الثانية مطلب آخر. القاعدة الأولى أنه إذا تعدد المصداق يتعدد المفهوم قطعا، أما ولا ينعكس القاعدة الثانية، إذا تعدد المفهوم فلا بد أن يتعدد المصداق. وهذا إن شاء الله ما نتعرض له إن شاء الله في الفصل الثالث او في المقام الثالث من البحث، وهو الصفات المتعددة، لانه سيثبت ان الله حي عالم قادر سميع بصير. وهذه المفاهيم متباينة متعددة، الامور متعددة، نعم، ولكن هل تستلزم تعدد المصداق او لا تستلزم؟ سنبين انه لا يستلزم تعدد المفهوم تعدد المصداق في الخارج. تعالوا من هذا شوي يقولنا يا تفضلتم شيخنا، لا أبعدوا من الميت لأنه الجو مولان الصحار هنا وما يتبدل الجو فيكون مؤذي أيضا للطلبة. على أي الأحوال، هذه هي القاعدة الأولى التي استفدناها هنا. القاعدة الثانية سيأتي بحثها في المقام الثالث من البحث، وهو في التوحيد الصفاتي لا في التوحيد الذاتي. هنا تبقى عندنا بعض النقوض. ما هي؟ سيدنا أنتم ذكرتم بالأمس بأنه نحن عندنا مصادق متباينة وينتزع منها مفهوم واحد، الكيف مصداق، الكم مصداق، العين مصداق. متباينة لو مو متباينة؟ هذا قرأتم في محله أن المقولات العالية متباينة بتمام ذواتها ولا توجد بينها جهة اشتراك، ومع ذلك نحن ننتزع منها جميعا مفهوم واحد أو لا ننتزع؟ إذن كيف تجيبون على هذا الناقض؟ الجواب كما ذكرناه في محله أن هذه المقولات المتباينة فيها جميعا جهة واحدة، جميعا لها جهة تشترك فيها، وهي ماذا؟ وهي أنها جميعا وجودها لغيرها، الكم وجوده في نفسه لغيره، العين وجوده في نفسه لغيره. هذه من هذه الجهة وهي جهة الاشتراك نحن ننتزع ماذا؟ ننتزع مفهوما واحدا. وإلا لو لم تكن هذه الجهة موجودة يعني جهة الاشتراك أيضا لما أمكن انتزاع مفهوم واحد من مصاديق متباينة بما هي متباينة. كذلك مفهوم الماهية، الماهية تصدق على الجوهر وتصدق على العرض، والجوهر مقولة عالية على بعض المباني والعرض مقولة عالية على بعض المباني، فننتزع منهما شيء واحد وهي الماهية. نقول نعم أيضا بينهما جهة اشتراك، وهي ماذا؟ وهي أنه جميعا يقع السؤال عنها بما هو، وجهة الاشتراك، ومن هذه الجهة نحن ننتزع ما هو الذي نعبر عنه الماهية. وكذلك في الشيء، لا باعتبار مفهوم فلسفي هذا، مو مفهوم ماهوي حتى يلزم التركه. وكذلك بعد هذا في النهاية مفصلا حققنا، وكذلك في الشيء فإنه أيضا يصدق على الواجب وعلى الممكن ويلزم منه التركب. نقول لا، لا يلزم منه التركب. لماذا؟ لأنه توجد جهة اشتراك. ما هي جهة الاشتراك؟ أنها جميعا ليست بعدم، لأن العدم ليس بشيء، وهذا معنى قولهم أن الشيئية تساوق الوجود. فالله موجود وزيد موجود، خب يشتركان في شيء أو لا يشتركان؟ نعم، في ماذا؟ أن كل منهما طارد للعدم، ليس مجتمعا معه العدم. يلزم التركيب أو لا يلزم التركيب؟ نقول لا يلزم التركيب. لماذا؟ لأنه ذكرنا في أبحاث سابقة أن هذه المفاهيم مفاهيم فلسفية وليست مفاهيم ماهوية، والذي يلزم منه التركيب هو المفهوم الماهوي وليس المفهوم الفلسفي. بعد هذا بيانه تقدم مفصلا فيما سبق. هذا تمام الكلام في الدليل الرابع لإثبات وحدة واجب الوجود. وقد تبين لنا بأن هذا الدليل الرابع لكي يكون تاما يتوقف على أمرين: الأول أصالة الوجود، الثاني أن يكون الوجود حقيقة واحدة مشككة. وما لم يتم أحدهما أو كلاهما فإن هذا الدليل يكون مبتلى بإشكال ابن كمونة ولا يمكن الجواب عن إشكاله. بعد ذلك ننتقل إلى الدليل الخامس. ما هو الدليل الخامس؟ وهو برهان البساطة. الدليل الخامس لإثبات وحدة واجب الوجود سبحانه وتعالى، نحن مقدمته الصغروية أثبتناها فيما سبق، الآن والكبروية أيضا، الآن نريد أن نستفيد من مطلب هذه المقدمة أو هذه النتيجة المستفادة من المقام الأول لنفي تعدد واجب الوجود. يعني هناك نحن في المقام الأول من البحث أثبتنا الله بسيط الحقيقة، وكل بسيط الحقيقة تمام الأشياء، إذن الله تمام الأشياء. ما معنى الله تمام الأشياء؟ يعني الله لا يشذ عنه كمال من الكمالات، لا يمكن أن يتصور في حقه سبحانه وتعالى كمال مفقود. واجب الوجود لا يمكن أن يتصور في حقه كمال مفقود، بل كل كمال وجودي فهو واجد له سبحانه وتعالى. نفس هذا الدليل يكون كافيا لإثبات المطلب ولنفي التعدد. لماذا يكون كافيا؟ ها؟ تقدمها عندما أنا أسأل اطمئنوا المطلب مبين، وإلا لو ما مبين ما أسأل الإخوة. لماذا اتضح من هذه المقدمة هذه النتيجة التي أخذناها من المقام الأول من البحث وهو الله تمام الأشياء وليس بفاقد لشيء، تبين أنه لا ثانية له. بلي ثاني احتياج ونقص، ليش؟ أكو ذهن أكثر شيء، ليش؟ لا أبدا ما تحتاج للثاني، بينهما إمكان بالقياس. لو كان بينهما علية ومعلولية معلولة علة سألت منه، أما أنه بينهما إمكان بالقياس بعد نقص. واجبان بالذات مو قلنا بينهما إمكان بالقياس، تذكرون؟ في ها أحسنتم، هذا برهانه تقدم فيما سبق مفصلا إذا تذكرون، قلنا فرض الثاني له يعني فرض الامتياز عن الأول، ولا يمتاز عن الأول إلا بماذا؟ بأن يكون له شيء لا يملكه الأول، وإلا إذا كان كل ما يملكه يملكه الأول إذن ما فرض ثانيا عاد أول. إذا لا يمكن فرض الثاني إلا بجعل الأول مركبا وقد فرض بسيطا من كل جهة. لا يمكن فرض الثاني له إلا بجعل الأول مركبا من وجدان وفقدان، وقد ثبت في الرتبة السابقة أن الله سبحانه وتعالى ماذا؟ بسيط من كل جهة حتى من هذا القسم السادس من التركيب وهو تركيب الوجدان والفقدان. إذن إذا تتذكرون السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في كتاب النهاية، هذا البرهان نحن قررناه لكنه الآن يتضح أكثر مما سبق، السيد العلامة في كتاب النهاية في صفحة 279 هناك قال: فإذا لكل واحد منهما حظ من الوجود ومرتبة من الكمال ليس للآخر، فذات كل منهما بذاته واجد لشيء من الوجود وفاقد لشيء من الوجود، وقد تركب وتقدم أنه تركب مستحيل على الواجب بالذات لأنه يرجعه إلى الحاجة. إذن شوفوا هذا البرهان برهان البساطة، نحن لم نستعن من أي بأي مقدمة، احتجنا إلى أصالة الوجود أم لم نحتج إلى أصالة الوجود؟ لم نحتج إلى أصالة الوجود. احتجنا إلى أن الوجود حقيقة واحدة لها مراتب مختلفة أو لم نحتج إلى هذه المقدمة؟ لم نحتج. وهذا هو فرق برهان الصرافة أو أحد الفروق بين برهان الصرافة وبين برهان البساطة. في برهان الصرافة قلنا لكي يتم ذلك البرهان نحتاج إلى إثبات أمرين، أما هنا لا نحتاج إلى إثباتهما، بل نفس أن الله بسيط يثبت لنا أنه وجود وليس بماهية، بل نفس أن الله بسيط يثبت لنا أنه أن الوجود حقيقة واحدة لها مراتب مختلفة. لماذا؟ إذا صار الله بسيط بعد لا يمكن أن يكون ماهية، لأنه إذا كان ماهية فيمكن فرض ماهيتين صرفت. إذن لابد الله شي يكون وجود له ماهية وجود. إذن التفتوا جيدا، هناك برهان الصرافة كان يتوقف على أصالة الوجود، وهنا برهان البساطة يثبت أصالة الوجود مو يتوقف على أصالة الوجود. ما أدري واضح النقطة إن شاء الله. هناك برهان الصرافة كان يتوقف على أصالة الوجود، يعني من ينكر أصالة الوجود لا يكون برهان الصرافة مفيد، أما هنا برهان البساطة يثبت أصالة الوجود. هناك برهان الصرافة كان يتوقف على أن الوجود حقيقة واحدة، ولكن هنا بساطة الوجود تثبت أنه حقيقة واحدة. لماذا؟ لأننا قلنا بأن بسيط الحقيقة تمام الأشياء، هذا معناه أنه جميعا وجود واحد ولكن لها مراتب مختلفة، وهذا ما يسمى عندهم ببرهان الصديقين لإثبات وحدة واجب الوجود. يعني نحن في برهان البساطة لإثبات وحدة واجب الوجود لم نتوقف على مسألة أن الوجود أصيل، على مسألة أن الوجود حقيقة واحدة لها مراتب مختلفة. هذا فرق بينهما. فرق آخر وهو أن برهان الصرافة يجري في الواجب وفي غير الواجب، ولكن برهان البساطة لا يجري إلا في الواجب سبحانه وتعالى. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالبرهان الخامس لإثبات وحدة واجب الوجود سبحانه وتعالى. طبعا هذا البرهان السادس أو الخامس وهو برهان البساطة، والبرهان الذي تقدم وهو برهان الصرافة توجد فيه أبحاث أخرى معمقة دقيقة، فروق دقيقة بينهما، بعد هذا إن شاء الله موكول إلى دراسات أخرى بالمقدار الذي كان يمكن بيانه على مستوى هذه المرحلة نحن بيناه للإخوة. إلى هنا انتهينا بحمد الله تعالى ببراهين متعددة أن الله سبحانه وتعالى واحد، ولكن يا وحدة ها؟ يا وحدة مولانا ها؟ الوحدة الحق الحقيقية لا الوحدة العددية. الله سبحانه وتعالى اتضح مما تقدم من البراهين العقلية أن الله واحد لا بالعدد، الله وحدته ليست وحدة عددية. حتى الآن ننتقل إلى المقام الثاني من البحث، يعني فيما يرتبط بوحدة واجب الوجوب، لأنه طريقتنا فيما سبق يتذكر الإخوة، أولا كنا نثبت المطلب عقليا وبعد ذلك ننتقل إلى بعض الروايات الموجودة في المقام. توجد بعض الروايات في المقام، الرواية الأولى وهي في توحيد الصدوق صفحة 83، وهي الرواية التي قرأناها مرارا من الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. طبعا أنتم تلحظون بأنه أكثر هذه المطالب العقلية أنت تجد لها منشأ واضحا في كلمات الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. الرواية في صفحة 83، الرواية إذا تتذكرون فقام أمير المؤمنين قالوا يا أعرابي أما ترى ما فيه أمير المؤمنين من تقسم القلب؟ قلنا في معركة الجمل، فقال أمير المؤمنين دعوه فإن الذي يريده الأعرابي هو الذي نريده من القوم. ثم قال يا أعرابي إن القول في أن الله واحد على أربعة أقسام، فوجهان منها لا يجوزان على الله عز وجل، ووجهان يثبتان فيه، أما اللذان لا يجوزان عليه فقول القائل واحد يقصد به باب الأعداد. التفتوا جيدا، إذا تتذكرون مرارا قلنا أن الواحد ليس من العدد، مراد من الواحد العددي مو أن الواحد عدد، مراد يعني الواحد الذي يمكن أن يتكرر فيتكون العدد. الواحد مرارا ذكرنا ليس من العدد، نعم الواحد يمكن أن يتكرر، يعني الواحد على قسمين، واحد يمكن أن يتكرر وواحد لا يمكن أن يتكرر فيكون له ثاني فيكون في قباله. قال وجهان من اللذان لا يجوزان عليه فقول القائل واحد يقصد به باب الأعداد، فهذا ما لا يجوز لأن ما لا ثاني له لا يدخل في باب الأعداد. أما ترى أنه كفر من قال ف الثالث ثلاثة، إن الله ثالث ثلاثة، وقول القائل هو واحد من الناس، هذا النوع الثاني الذي لا يجوز عليه، هو واحد من الناس تريد به النوع الواحد، يريد به النوع من الجنس، فهذا ما لا يجوز عليه لأنه تشبيه، وجل ربنا عن ذلك وتعالى. وأما الوجهان اللذان يثبتان فيه هو قول القائل واحد ليس له في الأشياء شبه، وهذا الذي نحن عبرنا عنه فيما سبق بأنه وحدة حقة وأحدون، هذه رواية. رواية أخرى موجودة في المقام أيضا، هي من غرر الروايات في هذا الباب، الرواية موجودة في نهج البلاغة، ولكن أنا أنقلها من الميزان المجلد السادس صفحة 94، المجلد السادس صفحة 94 في النهج من خطبة له عليه السلام: الحمد لله الذي لم يسبق له حال حالا فيكون أولا قبل أن يكون آخرا، ويكون ظاهرا قبل أن يكون باطنا، كل مسمى بالوحدة غيره قليل. هذا محل الشاهد لإثبات أن هذه الوحدة ليست وحدة عددية، وإنما هي وحدة حقة غير عددية. لماذا؟ باعتبار أنه إذا كانت وحدة عددية في قبال الاثنين، الواحد قليل أو ليس بقليل، في قبال الثلاثة الواحد قليل أو ليس بقليل، في قبال الأربعة الواحد قليل أو ليس بقليل، نعم، وكل من عداه فإنه يوجد في قباله شيء فيجعله قليلا إلا هو سبحانه وتعالى، فإنه واحد ولكن ليس بقليل، وهذا معناه أنه وحدته ليست عددية، وإلا لو كانت وحدته عددية لما يعقل، لما عقل أن لا تكون قليلة، بل ستكون قليلة. ومن هنا أيضا يمكن أن نستشم من هذه الرواية أو من هذا المقطع في كلام أمير المؤمنين أنه واحد ولكنه تمام الأشياء، وهذا ما تقدم فيما سبق، بسيطة الحقيقة تمام الأشياء، واحد ليس بقليل، ولكن ماذا؟ متقابلان، إذا لم يكن قليل فهو واحد، فهو كثير، ولكن كثرته ليست بمعنى التركب كما سيأتي بيانه إن شاء الله في القسم الثالث من أقسام التوحيد. فلهذا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في صفحة 95 يقول: وأما قوله وكل مسمى بالوحدة غيره قليل، والجملة هي المقصودة من نقل الخطبة، يقول إنما نقلت الخطبة لأن أريد هذا المقصد، هذا البيت، هذا المقطع منها، فبناؤه على معنى الحد ظاهر، فإن الوحدة العددية المتفرعة على محدودية المسمى بالواحد لازمه تقسم المعنى وتكثره، وكلما زاد التقسم والتكثر أمعن الواحد في القلة، كلما ازداد العدد الواحد يكون ماذا؟ أقل. الواحد في قبال الاثنين له درجة من الأقل، أما الواحد في قبال العشرة فدرجة الأقلية فيه أشد، الواحد في قبال المئة درجة الأقلية فيه أشد، وهكذا. وكلما زاد التقسم والتكثر أمعن الواحد في القلة والضعف بالنسبة إلى الكثرة الحادثة، فكل واحد عددي فهو قليل بالنسبة إلى الكثير الذي بإزائه. وأما الواحد الذي لا حد لمعناه ولا نهاية له فلا يحتمل فرض الكثرة،
لا يتحمل، لا يحتمل، يعني لا يتحمل فرض الكفارة. وهذا ما أشرنا إليه فيما سبق، قلنا أنه لا يمكن فرض الثاني له، مو أنه لا يوجد ثاني له. فرق كبير بين أن نقول لا ثاني له، يعني لا يوجد له ثاني، ولكن يمكن فرض الثاني أو لا يمكن فرض الثاني. يمكن فرض الثاني. هنا نريد أن نقول الله لا يمكن فرض الثاني له، هذا من قبيل ما ذكرنا فيما سبق. الله سبحانه وتعالى واجد لكل كمال موجود، واجد لكل كمال مفروض. بينا قلنا أن الله واجد لكل كمال مفروض، مو أنه واجد لكل كمال موجود، وإلا الواجد لكل كمال موجود يمكن أن يكون واجدا لكل كمال، ولكن يمكن أن يفرض موجود فوقه. فلهذا قالوا في محله أن فرض الثاني محال، فرض الثاني محال، مو وجود الثاني محال. وكم فرق بين المطلبين، هذا برهان البساطة يثبت لنا أن فرض الثاني محال، لأنه بمجرد أن تفرض له ثاني يلزم أن يكون الأول ماذا؟ مركبا من وجدان ومن فقدان. هذه الروايات وروايات أخرى، هاي الروايات أنه واحد لا كالعدد، واحد لا كالعدد، واحد لا كالعدد. بعد هذه الروايات كثيرة في كلمات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. يبقى عندنا 10 دقائق أو ربع ساعة، مرتبطة أيضا بالتوحيد، مرتبط بمسألة التوحيد، توحيد واجب الوجود تاريخيا، ومسألة أكو مطلبين هنا. المطلب الأول السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يتعرض له في صفحة 103 من المجلد 6 من الميزان، وهو بحث قيم في اعتقاد الإخوة. الآن أنا أقرأ بالنفذ مقدار الذي يسعنا الوقت، والذي لا يسعنا الوقت بعد الإخوة يراجعون ويطالعون. قال: القول بأن للعالم صانعا، ثم القول بأن هذا الصانع واحد، من أقدم المسائل الدائرة بين متفكري هذا النوع، يعني نوع الإنسان، تهديه إليه فطرته المركوزة فيه. وقلنا أن هذا الأمر من الفطرية، حتى أن الوثنية المبنية على الشرك إذا أمعنا في حقيقة معناها وجدناها مبنية أيضا على أساس التوحيد وإثبات شفعاء عند ذلك الواحد، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهذا لسان حال المشركين. نعم، يقول انحرفت بعد ذلك عقائد الوثنية فصارت ماذا؟ تعدد الآلهة. وإلا واقع الشرك إنما بدأ على أساس أن الصانع واحد ولكن الشفعاء متعددون، وإن انحرفت بعد عن مجراها وآل أمرها إلى إعطاء الاستقلال والأصالة لآل الآلهة دون الله. يقول: ولذلك ترى المأثور من كلمات الفلاسفة الباحثين في مصر القديم واليونان وإسكندرية وغيرهم ممن بعدهم يعطي الوحدة العددية. تقول أنت عندما تراجع إلى كلمات السابقين تجد أنهم جميعا يقولون بوحدة واجب الوجود، ولكن يا وحدة الوحدة العددية. هؤلاء اللي يتصورون بأن الفلسفة الإسلامية لا أقل الحكمة المتعالية أنها مأخوذة من اليونان، لابد أن يرجعوا هؤلاء. أنا لا أقول لهم، لا أقول أهل غرض، ولكن لا أقل أنهم أهل جهل. هؤلاء تصوروا عندما نقول الله واحد هنا في الفلسفة الإسلامية، وعندما اليونانيين أيضا طرحوا هذا العنوان الله واحد، قلنا أن هذه المسألة أخذت من أين؟ من هناك. مع أنهم في الفلسفة اليونانية في الفلسفة القديمة كانوا يقولون الله واحد، ويريدون يا وحدة الوحدة العددية، ولكن الوحدة التي تقولها الحكمة المتعالية يا وحدة وحدة لا بالعدد، وحدة حقة حقيقية. قال: ممن بعدهم يعطي الوحدة العددية حتى صرح بها. التفتوا إلى هذا المطلب. يقول: هذه الوحدة العددية عندما وصلنا إلى العهد الإسلامي انتهت الوحدة العددية؟ يقول لا. حتى الشيخ الرئيس أيضا كان يقول بالوحدة العددية في واجب الوجود سبحانه وتعالى. حتى صرح بها مثل الرئيس أبي علي الدسين في كتاب الشفاء، وعلى هذا المجرى يجري كلام غيره من بعده إلى حدود 1000 من الهجرة النبوية، لأنه في هذا الحدود من ظهر بعض صدر المتألهين رحمة الله. سؤال مولانا، هذه 1000 سنة من الهجرة النبوية، روايات أهل البيت وكلمات أمير المؤمنين وكلمات الرسول الأعظم ما كانت بيد الحكماء والمتكلمين، ما كانت بيده، وكانوا يقرؤونها ويرونها و لماذا لم يستفيدوا منها الوحدة؟ بل أصلا بعضها صريحة واحد لا كالعدل، لماذا لم يستطع أحد أن يثبت ذلك؟ شوفوا هذا فضل الحكمة المتعالية على الفلسفة، وإلا هذه المطالب، هاي الروايات، هاي الآيات كانت موجودة في كلمات السابقين، ولكن لم يستطع أحد منهم أن يفهمها كما ينبغي. يقول حتى إلى حدود 1000 من الهجرة النبوية. وأما أهل الكلام، هذول الفلاسفة، أما أهل الكلام بعد واضح أمامك، وأما أهل الكلام من الباحثين فاحتجاجاتهم على التوحيد لا تعطي أزيد من الوحدة العددية أيضا، في عيني أن هذه الحجج مأخوذة من الكتاب العزيز عامة. فهذا ما يتحصل من كلمات أهل البحث في هذه المسألة. هسه تعالوا ماذا معنا؟ تعالوا إلى القرآن الناطق وإلى القرآن الصامت، تعالوا إلى ماذا ما ذكر في القرآن وإلى ما ذكره الناطق بالقرآن وهو الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. قال: فالذي يبينه القرآن الكريم من معنى التوحيد أول خطوة خطيت في تعليم هذه الحقيقة من المعرفة، غير أن أهل التفسير والمتعاطين لعلوم القرآن من الصحابة والتابعين ثم الذين يلونهم أهملوا هذا البحث الشريف، فهذه جوامع الحديث وكتب التفسير المأثور منهم لا ترى فيها أثرا من هذه الحقيقة، لا ببيان شارح ولا بسلوك استدلالي، لا بيان للمطلق ولا استدلال، ولم نجد ما يكشف عنها غطاءها إلا ما ورد في كلام الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. التفتوا جيدا هذا التعبير، ولم نجد ما يكشف عنها غطاءها. إذا تبين أن المعارف الآن موجودة بأيدينا في القرآن، ولكن تحتاج إلى رفع الغطاء. هسه من يستطيع أن يرفع الغطاء؟ كل من يستطيع أن يرفع الغطاء أو يحتاج إلى عدة، يحتاج إلى مقدمات، أي منهم؟ طبعا شوية أريد أدقق في عبارة السيد العلامة: ولم نجد ما يكشف عنا غطاءنا، مو غطاءها، لأن القرآن لا غطاء عليه، بل القرآن نور، ولكن نحن خفاش الليل لا يستطيع أن يفتح عينيه في النور، وإلا القرآن لا يوجد عليه غطاء، لأنه نور وتبيان لكل شيء. نعم الذي هو نور يفهم ما يريد القرآن، أما الذي على عينه غطاء، مو على القرآن غطاء، على عينه غطاء، لا يفهمه إلا أن يرفع الغطاء عن عينه. قال: ولم نجد ما يكشف عنها غطاءها إلا ما ورد في كلام الإمام علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة، فإن كلامه هو الفاتح لبابها والرافع لسترها وحجابها على أهدى سبيل وأوضح طريق من البرهان. ثم ما وقع في كلام الفلاسفة الإسلاميين بعد 1000 هجري وقد صرحوا بأنهم إنما استفادوه من كلامه عليه أفضل الصلاة والسلام، ولكن هكذا جزافا لبعد أن أعدوا العدة للفهم. جنابك متى تستطيع أن ترجع إلى كتاب الوسائل لتستنبط الحكم الشرعي؟ كم مقدمة تحتاج؟ تحتاج أن تتعرف على اللغة وعلى المنطق والنحو والصرف ومجموعة علوم وعلم الأصول تتوقع أن يكون عرفة. عند ذلك ترجع إلى ماذا؟ ترجع إلى الوسائل تستنبط الحكم الشرعي. أما بلا هذه المقدمات والمعدات تستطيع أن تستنبط الحكم الشرعي من الوسائل؟ لا. يقول القائل خب إذا كانت موجودة في كلمات أمير المؤمنين، خب نرجع مولانا مباشرة إلى كلام أمير المؤمنين. حتى بعد هذا التطويل لماذا؟ فلسفة لماذا؟ ومباني فلسفية لماذا؟ وقواعد فلسفية لماذا؟ هذا من قبيل الشخص الذي يقول نرجع إلى الوسائل مباشرة بعد كلمات الفقهاء لماذا؟ وعلم الأصول لماذا؟ والنحو والصرف والمنطق لماذا؟ كله لا نحتاج إليه. فلهذا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول: وهذا هو السر في اقتصارنا في البحث الروائي السابق على نقل نماذج من غرر كلامه الرائق، لأن السلوك في هذه المسألة وشرحها من مسلك الاحتجاج البرهاني لا يوجد في كلام غيره. ولهذا بعينه تركنا عقد بحث الفلسفي، بعد لا نحتاج عقد البحث الفلسفي. لماذا لا نحتاج؟ لأن كل ما تريد الفلسفة أن تقوله أين هو مخبوء في كلام الإمام أمير المؤمنين. ولكن السيد العلامة إنما استطاع أن يكتشف هذه الأسرار والمعارف في كلام أمير المؤمنين بلا نظارة الفلسفة، لو مع نظارة الفلسفة. خب إذا بلا نظارة الفلسفة، خب 1000 سنة كانت بيد الحكماء السابقين، 1000 سنة بل 1400 سنة إلى يومنا بأصحاب الحديث وبأداء أصحاب مدرسة الحديث التي تقول بأنه نحن نرجع إلى الرواية لفهم هذه المطالب. لماذا لم يفهموا هذه المطالب؟ لماذا إلى الآن أصحاب الحديث يصرحون بأن هذه الوحدة وحدة عددية؟ وعند فتح حاشية قيمة السيد العلام رحمة الله تعالى عليه هنا يقول: ومما تقدم مما ذكرناه وحققناه في نهج البلاغة وكلمات نهج البلاغة، اتضحت دعوى البعض بأن نهج البلاغة منحول. هو الشريف الرضي مولانا إلى 1000 سنة بعد ما كان يستطيعون أن يفهموا كلام أمير المؤمنين، هو الشريف الرضي يستطيع أن يضع هذه الأمور. حاشية قيمة، وللناقد البصير المتدبر المتعمق أن يفهم بأنه بعد نهج البلاغة ليس من الموضوعات، وخصوصا في مثل هذه المعارف. الإخوة يطالعوا هذا، أنا كان بودي بعد طالع مطالب أخرى ماكو وقت. يرجعون إلى صفحة 86 من الميزان جزء 6 كلام في معنى التوحيد في القرآن. السيد العلامة هناك أيضا يشير إلى المطلب ويبين من صفحة 86 إلى صفحة مولانا 91 يبين بأن هذا التوحيد وهذه الوحدة ليست وحدة عددية، بل هي وحدة حق حقيقية، وعلى أساسه يبطل نظرية التثليث للنصارى، لأن الوحدة العددية تتحمل الثاني والثالث، أما الوحدة الحق الحقيقية لا تتحمل الثاني والثالث. فهذه نظرية التثليث للنصارى مبنية على ماذا؟ مبنية على نظرية الوحدة العددية. وبعد إبطال الوحدة العددية عند ذلك يتبين، وهذا المعناه من الوحدة، هو الذي يدفع به تثليث النصارى، لأن تثليث النصارى مبني على الوحدة العددية، وما أثبتناه من الوحدة للواجب سبحانه وتعالى هي الوحدة الحق الحقيقية. هذا تمام الكلام في المقام الثاني أو في القسم الثاني من الوحدة، وهي وحدة واجب الوجود. غدا إن شاء الله تعالى سندخل في بحث وحدة الصفات، وأنه واحد من حيث الصفة أيضا، بعد أن ثبت أنه واحد من حيث الذات. والحمد لله رب العالمين.